بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من صفة الحج وكيفيته بعد شرح لهاتين الآيتين المباركتين اللتين توجنا بهما الحديث، وهو يأتي في سياق الحديث عن تشريع العبادات وفي موضوع الحج. سبق أن ذكرنا شيئا عن حج الأنبياء وتاريخ الكعبة وعن حج نبينا صلى الله عليه وآله وعن الحج في القرآن آياته ومقاصده، ونكمل الحديث إن شاء الله بالحديث عن شيء من كيفية الحج. نتعرض في البداية إلى الآيتين المباركتين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت قد يكون على الإطلاق بمعنى أنه لم يكن قبله بيت موجود، والقائل بهذا الكلام يلفت النظر إلى أن أول بناء بناه جبرائيل هو الكعبة المشرفة، وكان ذلك قبل خلقة آدم بألفي عام، وهذا يعني أن قدمه يقرب من 10,000 سنة بناء على ما هو الموجود في التراث الإسلامي حول بداية الخلقة البشرية في هذا النسل الآدمي. ونحن تحدثنا في سنة من السنوات عن قضية الخليقة والبدء التاريخي المحتمل، إذن هناك تفسير لأول بيت بهذا، يعني هناك زمان تاريخي يمتد إلى 10,000 سنة، وفي حينها لم يكن أمر البيوت معهودا ومعروفا بين الناس والبشر. هذا بناء على هذا القول، أو قول آخر إن أول بيت وضع للناس مباركا، يعني بهذه الصفة، بالصفة العبادية، بصفة البركة، بصفة أنه من بيوت الله عز وجل، فهو غير ناظر إلى أنه كان هناك بيوت للناس أو لم يكن، وإنما البيت الإلهي المبارك الذي هو هدى للعالمين، أول بيت هو هذا البيت. مثل تقول أول بيت أصفر، ممكن يكون هناك بيوت أخرى بألوان ثانية، ولكن أول بيت بلون أصفر هو هذا. أول بيت بصفة أنه مبارك وهدى للعالمين هو الكعبة، بغض النظر عن أنه كانت هناك بيوت سكنية أو لم تكن. فيحتمل أن يكون هذا هو المقصود من إن أول بيت وضع للناس بصورة أنه من بيوت الله لأجل التعبد، فيه الهداية، فيه البركة، هذا للذي ببكة. هدى أيضا مو للمسلمين، مو للمؤمنين، وإنما للعالمين. ومعنى ذلك أن في هذا البيت من التأثير قابلية أن يهدي الإنسان عموما، مو يهدي فقط المسلم والمؤمن. أكو بعض الأشياء فيها قابلية تأثير استثنائية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكلام الإلهي المسمى بالقرآن فيه قابلية أن يؤثر حتى على الجبل، غيره من الكلمات ليس فيها قابلية. هذا البيت فيه قابلية هداية العالمين، لا تتوفر هذه القابلية بهذا المقدار في غيره من المساجد مثلا، من بيوت العبادة، ولعل هذا ملحوظ ولو في الجملة. إن كثيرا من الناس عندما يتحدثون عن تجاربهم الشخصية في الهداية يتحدثون عن أنهم عندما رأوا الكعبة مباشرة حصل في داخلهم تحول وانقلاب غير حياتهم. يذكر في أكثر من مورد تجارب لأشخاص كانوا على طريق خاطئة، كانوا على طريقة انحراف، طريقة انحلال، فتغيروا فيما بعد، أصبحوا على الطريق المستقيم. عندما يتحدثون عن تجربتهم يقول لك نقطة التحول كانت عندما رأيت الكعبة المشرفة، كأن هذا فد تيار عالي من التأثير أثر في حياتي، فخلص بعد تركت ماضي هذه الحياة. فإذا هدى للعالمين فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت، فيه آيات بينات بس مقام إبراهيم، ليش إذن قال آيات بينات؟ فيه آية بينة مقام إبراهيم، وكيف يكون مقام إبراهيم آية أيضا؟ هناك توجهان في فهم هذه الآية المباركة. البعض يقول أن فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هناك شيء محذوف مقدر، وهو مثل أن يقول فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم، باقي البينات مو في صدد الحديث عنها. هذا مقام إبراهيم، سواء كان مقام بمعنى الصخرة التي وقف عليها أو لا، مقامه هذا المقام الذي تحققت فيه العبودية والطاعة الإبراهيمية لله عز وجل. شخص يجي من فلسطين، هالمسافة الطويلة إلى هذا المكان حتى يقيم بناء التوحيد، هو وابنه، الأحجار يجيبها من جبل أبي قبيس من غير مكان، ويعلي هذا البناء مع كل ما كان في ذلك من الصعوبة وعدم مؤاتاة الأحوال إليه، بس عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبني بيت التوحيد جاء وبناه، و فوق ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذا البيت من يزوره، وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وإلى أهل بيته ممن سكن هناك. طيب، فهذا المقام من أوضح أنحاء العلامات والآيات التي تشير إلى عبودية الإنسان لله عز وجل. تأثر فيها الإنسان، تلاحظ نفسك عندما ترى مثلا إنسانا يبكي في الدعاء، بسرعة تتأثر، تحب لو كنت مكانه تبكي، وأحيانا ببكائه تبكي. ليش؟ لأنك تتخيل هالعلاقة بينه وبين خالقه وبين ربه، فتتمنى لو كان إليك، وأحيانا أنت تتفاعل أيضا مع الموضوع. علامة يعني دليل، إشارة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المقام، مقام العبودية من إبراهيم في هذا المكان وخدمته لله وبناءه وكذا، هذا من العلائم التي تدل الإنسان على ربه، تبين له مقام الله سبحانه وتعالى عند إبراهيم ومقام العبودية في نفس إبراهيم لربه. فإذا يقول لك هذه هناك شيء مقدر محذوف، فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم. توجه آخر يقول لا، عدد عدة آيات بينات، منها مقام إبراهيم 2، ومن دخله كان آمنا 3، ولله على الناس حج البيت. من دخله كان آمنا، إما أن تكون جهة تكوينية أو جهة تشريعية. جهة تكوينية يعني أن الإنسان الذي يصل إلى ذلك المكان يحس بالأمان والإطمئنان. كيف أن ذكر الله سبحانه وتعالى يصنع اطمئنانا في القلب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بدرجات أكبر، من دخل البيت أصبح في حياطة الله، في حرم الله، في بيت الله. أنت إذا تهددك خطر أو كذا بسرعة تدخل إلى بيتك وتسكر الباب، تشعر بالأمان. فكيف إذا كان هذا البيت بيته، فكيف إذا كان هذا البيت بيت خالق الكون والذي بيده كل شيء؟ فإذا من الناحية التكوينية إحساس الأمان والإطمئنان في من يدخل الكعبة المشرفة، هذه من الآيات البينات. وقد يحصل للإنسان بالفعل هذه الحالة من الارتياح النفسي والهدوء الداخلي عندما يدخل إلى بيت الله الحرام. أو أن تكون جهة تشريعية. جهة تشريعية معناها شنو؟ معناها أن الذي يدخل إلى بيت الله يحرم إرعابه، يحرم تخويفه، لا يجوز سلب الأمان منه. هذا قانون إلهي، مو بس خاص بالإسلام، حتى قبل الإسلام كان هذا الأمر موجودا وعليه التعارف حتى زمان الجاهلية. يعني الجاهليون الذين كانوا ضيعوا الدين، مع ذلك في قضية حرمة الحرم وأخص من ذلك حرمة الكعبة وأمن من يلجأ إليها كانوا مقيدين. وأما بالنسبة للإسلام فالأمر أوضح، فتاوى الآن قائمة عند المسلمين على أنه لو أن شخصا صنع عملا فيه العقوبة، يعني يجب أن يعاقب، لكنه استجار بالبيت، راح ودخل إلى بيت الله الحرام، لا يجوز لهذا الشرطي أن يجره يطلعه برا، لا يجوز للسلطة أن تأخذه. طيب، من دخله كان آمنا، يقول هذا مو بس خبر، هذا تشريع، هذا معناه أنه يجب ترك إرعاب من هو داخل الحرم، لا يجوز تخويفه داخل البيت الحرام. ولذلك الفقهاء يقولون حتى في مثل هالحالة، لو أن إنسانا دخل إلى الكعبة المشرفة، ارتكب ذنبا في بلده مثلا، وجاء إلى الكعبة المشرفة ولاذ بها، لا يجوز إخراجه. ماذا نصنع فيه إذن؟ يقال يضيق عليه في المأكل والمشرب، يقولوا للجماعة اللي هناك لا تعطوه أكل، لا تبيعوه، لا تعطوه ماي. فهو إذا خرج ذاك الوقت يؤخذ، وإذا صام طول السنة. فإذا من دخله كان آمنا قد يكون بالمعنى التكويني، فتكون من الآيات واضحة أن الله سبحانه وتعالى جعل في البيت قدرة إعطاء الأمان للناس. أو أن يكون جهة تشريعية، أنه لا أنا المشرع، أنا الله الذي أصدر الأحكام، أصدرت هذا الحكم بأن من يدخل لا يجوز إرعابه ولا إرهابه ولا تخويفه، إلا طبعا إذا أحدث في داخل الحرم، قتل إنسانا في داخل الحرم، صنع شيئا مخالفا للدين في داخل البيت الحرام، هذا هو أسقط حرمة الحرام فما يتمتع بها بعد. من ألحد في داخل الحرم أو في داخل البيت، لا هذا ما إله حرمة، يحترم بمقدار ما يحترم حرمة الحرم. من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من التشريعات الواضحة والقوية أن الله سبحانه وتعالى جعل على الناس واجب أن يحجوا إلى بيت الله. ومن الآيات هي هذه، أنك ترى بمجرد أن أصدر الله سبحانه وتعالى هذا الحكم لم يخلو البيت من الحجاج إلى يومك هذا. أليست من الآيات هذه؟ أن بيتا على امتداد آلاف السنين، لأن أمرا إلهيا جاء على لسان الأنبياء والأوصياء أن حجوا من نداء إبراهيم، فأصبح الناس في مختلف أدوار التاريخ يقطعون هذه المسافات الشاسعة بالطرق البدائية من أجل أن يصلوا إلى بيت يطوفون حوله. لا هو مكان نزهة، براد وأشجار وواد غير ذي زرع، طيب، ولا هو مكان مثلا قريب إلى بيوت الناس، حج إلى المسجد اللي عند بيتكم، لا لازم تقطع المسافات الطويلة. فمن آيات الله البينات الدلائل التي تهدي المتأخرين إلى هذا المعنى هو استجابة الخلائق إلى نداءات الأنبياء والأوصياء في الحج إلى بيت الله الحرام. لاحظ هنا في كلا الأمرين في الجملتين ماكو عندنا أمر، ما قايل الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس حجوا، أو ما قال يا أيها الناس لا ترعبوا من دخل البيت، وإنما جاء بجملتين خبريتين، من دخله كان آمنا، من دخله مبتدأ كان آمنا خبر. طيب، لله على الناس حج البيت، أيضا لله على الناس جملة خبرية، لله خبر مقدم يقولون، حج البيت مبتدأ مؤخر. طيب، فإذا هذه جمل خبرية. سيد الطباطبائي صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه يقول هذا من أعجب تعابير القرآن واستعمالاته، وذلك أن الجملة الخبرية تخبر عن شيء، مثل تقول فلان جاء المسجد أو ما جاء، واحد يقول لك جاء إلى المسجد هالمقدار، لكن القرآن الكريم جعل الجملة الخبرية أمرا إنشائيا، من دخله كان آمنا، يعني لا تخوفوا من يدخل، مع أنه ما قال لا تخوفوا. لله على الناس حج البيت، ما قال حجوا، ولكن كل من يقرأ اللغة العربية ويفهمها يفهم أن لله على الناس حج البيت يعني شنو؟ يجب عليهم الحج اذهبوا إلى الحج، بل هي أبلغ هنا من أن يقول اذهبوا إلى الحج. لله عليك، يعني في ذمتك هذا موجود. قبل ما يأمرك بأمر كان في ذمتك الحج، الآن قاعد يخبرك عنه، فأنت لازم تلتزم فيه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر هنا فيها أكثر من معنى، لأن المعنى الظاهري وهو كفر يعني ما راح الحج كفر، مشكلة الالتزام بهذا، ترك عبادة من العبادات. فهناك إلها عدة معاني وردت في الروايات. المعنى الأول كفر هنا بمعنى ترك، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بمعنى ومن ترك الحج فإن الله غني عن العالمين، الله مو محتاج إليك. طيب، وبالتالي هذه ما تنتهي إلى تكفير تارك الحج، لأن معنى كفر بناء على هذا معناه ترك. الذي يترك الحج الله غني عنه، هذا معنى من المعاني. المعنى الآخر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من ترك الحج على أثر جحوده فقد كفر، وآنئذ الله غني عنه. تارك الحج على قسمين، مرة يكون تارك الحج عصيانا فسقا قلة اهتمام، هذا مو كافر لا في الحج ولا في الصلاة، خلافا لما ذهب إليه بعض علماء المدرسة الأخرى، عندهم أن تارك الصلاة كافر. لا، عندنا الإمامية نميز بين تركين، بين الترك العصياني الفسقي وبين الترك النكراني والجحودي. إذا ترك الصلاة لأنه يعتقد أن هذا الحج كل حج فارغ وما إلى أصل، لا صلاة أكو ولا هذا الكلام موجود، هذا ينتهي إلى تكذيب القرآن وتكذيب رسول الله، لأن النبي أنبأ عن الصلاة ووجوبها والقرآن أوضح أمرها. فإذا واحد يقول هذا الكلام كل كلام فارغ وما إلى معنى وليس الأمر هكذا، عندنا في بعض الروايات من قال ليس الأمر هكذا، صلاة مو واجبة أصلا، من يقول واجبة؟ من أوجبها أصلا؟ فإذا ملتفت إلى كلامه عن غير شبهة هذا ينتهي إلى جحود فرض الصلاة، وينتهي بالتالي إلى تكذيب القرآن. القرآن يقول لنا صلاة كانت كتاب موقوت ومفروض وإلى آخره، هذا يقول لا صلاة ماكو، النبي يقول كذلك، هذا يقول لا، تكذيب القرآن وتكذيب النبي بعد هو هذا الكفر. الكفر كفر ما يحتاج له على قولهم آذان وقرون. هذا الترك الجحودي النكراني، ونفس الكلام في الحج. الحج يجي يقول إنسان شنو هذا الحكي، واحد يروح يدور هالشكل بعدين يفلت حجارة على حجار بعدين كذا، شو هالكلام هذا؟ هذه مخلفات الأزمنة الماضية ما إليها اعتبار ولا ينبغي أن يعتقد بها الإنسان إذا ما كان بشبهة، لأن أحيانا قسم من الناس هالشكل سمع حجاية من برا، جماعة قالوا إلا إحنا عندنا حداثة وعندنا أفكار جديدة وعندنا كذا، طيب طرحوا عليه كم إشكال، قال إيه الأمر هكذا، شبهة عنده تارة، لا مو عن شبهة، عن سبق الإصرار، هذا أيضا منكر الحج ينتهي أمره إلى تكذيب القرآن الذي يقول لله على الناس حج البيت. فهذا التارك للحج عن جحود لوجوبه من غير شبهة ولا إشكال عنده فكري، هذا ينتهي أمره إلى تكذيب القرآن وينتهي أمره إلى تكذيب النبي، وأنا إذن يكون كافرا. عندنا نوع آخر من الترك، وهو الترك العصياني، الإنسان تغلبه الشهوة ما يروح الحج، عند فلوس ما حاضر يدفع فلوس، تشح نفسه على هذه الجهة، أو يجي يقول شنو احنا فارغين لها السوالف هذه، خلنا نستمتع هالمدة من الزمان أحسن. هذا يعترف بأن الحج واجب، ولكن غلبته الشهوة وأردته الشقوة، طيب فلم يذهب إلى الحج، أخره، أجله، سوفه، أو حتى لم يذهب أصلا، هذا إنسان فاسق ليس كافرا، إنسان عاصي وليس كافرا، فينبغي التفريق بينهما. وهذا نفس الكلام في قضية الصلاة، أنا أكد على هذا. لماذا؟ لأن تجينا أسئلة تقول لك امرأة مثلا، أنا زوجي تبين بعد الزواج أنه ما يصلي، فإذا ما يصلي يعني كافر، إذا كافر أنا كيف أقدر أبقى معه إلى آخره؟ لا، مجرد ترك الصلاة لا يعني الكفر، الترك الجحودي النكراني اللي يقول أصلا هذا الكلام ما إله أصل وما حد جابه، وأصلا من يقول لك هذا قرآن شنو أصلا؟ هذا انتهى إلى تكذيب القرآن، تكذيب النبي، فعلا كفر هذا. ومرة أخرى يقول احنا فارغين له السوالف هذه، ما أريد أقوم، شنو أترك نومتي من الصبح وأقوم أدق ركعة وياش، هذا ليس كافرا، هذا فاسق وعاصي. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن تبين معنى من كفر هنا بناء على معنى كفر، يعني ترك، من ترك الحج فإن الله لغني عن العالمين، أو من كفر بتركه الحج جحودا له وتكذيبا لوجوبه وعدم إيمان بما جاء به نبينا محمد. هذه الآية المباركة هي من الآيات المشرعة للزوم الحج ووجوبه بالنسبة لنا، وهم الذين يبتعدون عن مكة المكرمة مقدار 88 كيلومتر فصاعدا، فرضنا هو حج التمتع، ولذلك رح نتحدث عنه هنا في كيفيته، باعتبار باقي أنواع الحج ليست مسألة ابتلائية من جهة، ومن جهة أخرى لأن حج التمتع هو أفضل أنحاء الحج، إلى الدرجة التي قرأنا في وقتها رواية الإمام الصادق الصحيحة عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن النبي ساق معه 66 بدنة، ناقة وبعير، وقلنا يعني إذا نبغى نحسبها بحسابات هالأيام مبالغ هائلة، البارحة قلنا فمكان إلى أن نحسب الناقة 2000، قالوا شنو مرخص النياق، أشوف 3000 وفوق، ما أدري هذه المزايين بهالسعر لو النياق العادية، قالوا لا 3000 وصعد، 3000 إذا تضربها في 66 ناقة وبعير ساقها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني يوصل المقدار إلى قريب 180,000 ريال بأسعارنا في هذا الزمان، النبي ساقها معه. مع ذلك اعتبر حج التمتع اللي الباقي اللي الواحد في حج التمتع يضحي به أضحية واحدة خروف أو كبش، اعتبر ذاك عند الله أفضل من هذا الحج اللي فيه شنو هذه المقادير. طبعا حج رسول الله شيء آخر، ولكن أريد أقول لك اعتبر الحج حج التمتع أفضل أنحاء الحج، حتى لو ساق الإنسان من النعم والشاء والإبل هذه المقادير، فمن جهة هو أفضل ومن جهة هو فرضنا نحن النائين البعيدين عن الكعبة المشرفة بما يزيد عن 88 كيلو. هذا الحج مكون من نسكين، من عملين يتخللهما في الوسط فاصل، وهذا اللي جعل قسم من الناس لا يتعقلونه، وهذا أيضا يهدينا إلى أن قضية العبادات مو داخلة في مقاييس عقولنا. العبادات أمرها خارج مقاييسنا إحنا. العبادات عندنا صلاة الظهر والعصر 8 ركعات، وعندنا صلاة الفجر 2 ركعتان. طيب ذيك وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه الظهر ما فيها وقرآن الظهر كان مشهودا، هناك 2 ركعتان مع ذلك تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وكل من الملكين يسجلان، وهي أقل ركعات، وهنا صلاة الظهر 4 مرات قدها، مع ذلك ما فيها هذه الميزة، مع أنه المفروض بحسب مقاييسنا كل ما زاد الأمر يعني ثوابه لازم يكون أكثر، غير معلوم هذا. طيب نعم في توصية بصلاة الظهر، حتى فسرت الآية المباركة في الصلاة الوسطى بصلاة الظهر عندنا في رواياتنا. كذلك الحال بالنسبة إلى حج التمتع. حج التمتع يتكون من قسمين، عمرة التمتع يبدأ الإنسان فيها من الإحرام من أحد المواقيت مثل بوابات، كيف أن الدول ما تقدر تدخلها أنت هكذا، لابد من فيزا وجواز وترتيبات وتشريفات، مواقع حدودية. أيضا مكة المكرمة الحرم المكي هو بمثابة بوابات، ما يقدر كل إنسان يدخل إليها يوصل إلى الكعبة كأنه رايح بيت عمه، وإنما يجب عليه أن يحرم لها. والله أنا رايح إلى عمل عندي في مكة بس بوصل هالواير من هالمكان إلى هالمكان، يجب عليك أن تحرم، أنت مو رايح مكان عادي، عندي مأمورية ما أدري كذا، يجب عليك أن تحرم إذا راح توصل إلى مكة المكرمة، فهي بمثابة بوابات، وهي من آيات إعجاز رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه قد عين مواقيت لمثل الشام والعراق في وقت لم يكن فيه الإسلام إلا في داخل الجزيرة العربية فقط، ما كان أكو عراق مسلم ولا كان أكو شام مسلم ولا مصر ولا غيرها. طيب عينها لهؤلاء ولكل من مر عليها من ذلك الاتجاه، فيحرم الإنسان. ذكرنا في ليلة مضت عن قضية سلوك الإحرام وأثرها التربوي في نفس الإنسان، ثم يصل إلى الكعبة المشرفة فيطوف 7 أشواط بها، ثم يصلي 2 ركعتي الطواف ويتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم يسعى بين الصفا والمروة مبتدئا من الصفا باتجاه المروة هذا شوط، ومن المروة باتجاه الصفا شوط ثاني، وهكذا سبعة أشواط. فإذا أنهى ذلك قصر وهو على المروة أو بعدها في أي مكان ما في مشكلة، انتهى بذلك النسك الأول، أصبح هذا الإنسان متحللا من كل ما كان يحرم عليه بالإحرام. ما كان يستطيع شم العطر صار يستطيع شم العطر، ما كان ينظر إلى وجهه أصبح ينظر إلى وجهه، ما كان يستطيع أن يتلذذ مع زوجته وزوجته معه أصبح بإمكانهما الآن إلى أن يحرم إلى الحج. هذا الأمر مثل شنو؟ إذا تريد أقول لك مثلا، واحد يقول لك تعال صوم من الصبح إلى الظهر، بعدين الظهر أكل واشرب وما أدري كذا واستانس، بعدين الساعة 1:30 ابدأ الصوم من ذاك الوقت إلى المغرب. ما تقدر تتعقل هذا الكلام، عمل واحد كيف في النص تسوي فيه هالأشياء؟ أو يقول لك صلاة الظهر صلي ركعتين صلاة الظهر وأنت في بلدك، بعد ما تخلص الركعة الثانية روح سوي أشغالك وأعمالك وكل وجبتك وما أدري كذا ونام شوية، بعدين ارجع كمل الركعة الثالثة والرابعة. ما يصير هذا. الحج كأنه هكذا، ولذلك لم يتعقله بعض الناس. قام أحد أصحاب النبي قال شلون يصير؟ احنا نروح الآن بعد ما نتحلل نروح نمارس ملذاتنا ونجي ورؤوسنا تقطر بالماء؟ قال انت ما تقدر تستوعب هذا الأمر. ما يستوعب الإنسان أن العبادة مو حسب مقاييسه هو وأفكاره هو، الله جعل هذا بهذا النحو. بس أنت بعدين تريد تجي تحرمها تمنعها، لكن هذا هو أمر الله وهذا حكم الله. فإذا قصر الإنسان أحل من كل شيء، يجي بعد ذلك يحرم من داخل مكة المكرمة لحج التمتع، نفس تروك الإحرام التي حرمت عليه تعود مرة أخرى، يروح إلى عرفات. النبي هنا وقف شوية في نمرة اللي هي على حدود الحرم، وراها يجي عرفات برا الحرم. القرشيون كانوا يقول احنا ما نطلع، احنا اهل الحرم، احنا جيرانه الحرم مالنا، احنا شلون نطلع برا؟ هذا مال الناس الغرب. فالنبي وقف هنا قليلا ثم اندفع باتجاه عرفات لكي يقول لهم ان الجميع هنا سواء كان من داخل مكة او من خارج مكة هو من الناس الذين يجب عليهم ان يقفوا في صحراء عرفات، ثم أيضا يفيضوا من حيث أفاض الناس، لا ميزة لأهل مكة على من هم سواهم. فبعد عرفات ينطلقون إلى مزدلفة، مزدلفة يباتون فيها الليل، ومقدار الركن فيها المزدلفة هو هذا المقدار من طلوع الفجر، الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ساعة وربع، ساعة وربع تقريبا. ولكن في رواياتنا وارد أن الحج مزدلفة، في روايات أخرى من غير طريقنا أن الحج عرفة، ولكن من طريقنا روايات الحج مزدلفة. يعني شوف هالساعة وربع هي جعلت في مقابل الحج، فليس الأمر عند الله سبحانه وتعالى بالكثرة والقلة، مع أن الإنسان إذا بحسب مقاييسه يقول إحنا في عرفات واقفين من الظهر إلى المغرب 6 ساعات، هنا كلها ساعة وربع، كيف صار الحج مزدلفة؟ لكن هذه هي العبادة، هكذا نحن لا نستطيع أن نقيسها بأفكارنا وآرائنا. مزدلفة، بعد ذلك يتم الانتقال إلى منى. في منى أعمال يوم العيد الرمي لجمرة العقبة في كناية عن طرد الشيطان، وبعد ذلك الذبح ثم الحلق. الآن أحل الإنسان، طيب يذهب إلى مكة المكرمة للقيام بأعمال مكة، وأولها طواف الحج. عندنا التعبير ماله بطواف الحج، عند المدرسة الأخرى عادة يعبرون عنه بطواف الإفاضة. ومن الملاحظات، وقت ما عندنا كثير حتى نروح وراء الموضوع، رواية الشبل اللي ذكرناها في اليوم الماضي وناقشنا فيها، وارد فيها تعبير طواف الإفاضة. احنا في روايات المعصومين كلها ما فيها كلمة طواف الإفاضة إلا في كتاب دعائم الإسلام، ودعائم الإسلام لمؤلف قيل إنه إسماعيلي وقيل إنه إمامي ولكن كان في حال تقية، والحديث في محله هناك. أما غير هذا لا يوجد تعبير. كل كتب الأحاديث عندنا، آلاف الروايات حول الحج موجودة، ما فيها ولا مرة تعبير طواف الإفاضة، بس هنا في رواية الشبل التي ناقشناها موجود طواف الإفاضة. هذه أساسا مو كلمات المعصومين، هي تشير إلى مدرسة أخرى لها تعابيرها ولها كلماتها الخاصة. فإحنا نروح إلى طواف الحج، ثم بعد ذلك صلاة الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، وأخيرا طواف النساء. مثلا في المدرسة الأخرى لا يوجد تعبير طواف النساء نهائيا، لا يوجد عندهم شيء اسمه طواف النساء. الموجود عندهم طواف الوداع، وعندهم فيه رأيان، رأي يقول بوجوبه والرأي الآخر يقول باستحبابه. احنا نعتقد ان ما جاء في القرآن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق مفسر بهذا الطواف كما هو في روايات المعصومين. المدرسة الأخرى لازم تجاوب على هذا، ليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف الثاني مال ماذا؟ إذا كان الوداع لازم الجميع يقولوا أنه واجب، فلماذا التزم بعضهم باستحبابه؟ طيب إذا كان لا مستحب، فلماذا التزم بعضهم بالوجوب؟ نحن نعتقد أن هذا مؤول ومفسر عند الأئمة بطواف النساء. ثم إن عليه في الرواية، ثم إن عليه لتحلة النساء طوافا آخر. الحاج بعد ما يقضي طواف الحج لتحلة النساء عليه طواف آخر، وهو المسمى بطواف النساء. زين، النساء يسوون طواف الرجال لو لا؟ لا، الجميع يفعل طواف النساء، حتى النساء أنفسهن، فهو تعبير عن الطواف الذي يحلل الاستمتاعات الجنسية بين الطرفين. فبهذا تخلص أعمال مكة، يرجع الناس إلى منى لأمرين: واحد للمبيت في الليل ليلة الحادي عشر، ولرمي الجمار صباحا نهارا، مو مقيد إلا بالصباح، طول النهار يجوز عندنا. غيرنا ضيقوا على أنفسهم بأنهم جعلوا فقط بعد الزوال، وإلا هو عمل نهاري، من بعد شروق الشمس إلى الغروب الإنسان يستطيع أن يأتي به في هذه المدة. فعملان في منى، عمل نهاري وهو رمي الجمار، وعمل ليلي وهو المبيت. إلى اليوم الثاني عشر بعدما يرمي الجمار يصير الزوال، يستطيع الإنسان أن يخرج من منى، وبذلك ينتهي من الحج، أعمال الحج انتهت. عندنا في مدرسة الإمامية، بل عند قسم من المذاهب الإسلامية الأخرى، أن من تمام الحج زيارة النبي صلى الله عليه وآله. وأن من لم يقم بذلك فإنه يكون جافيا لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنت جاي لك 3000، 2000 كيلومتر، أكثر أقل، واصل إلى هنا، باقي عندك 3 ساعات لكي تبر سيد الخلائق رمز الإسلام، هو اللي جابك إلى هذا المكان، هو اللي أنعم الله عليه بك، هو الذي أنعم الله به عليك لكي تتعبد ربك، لكي تصل. لولا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فضل الله عز وجل لما اهتدى الناس، ولما صليت لله، ولما صمت عابدا لله. فمن حقه عليك، أدنى حقوقه، أن تذهب لزيارته وأن تسلم عليه. وما يكفي من مكة واحد يقول خل أنا أسلم على النبي من مكة، هذه أصل إعمار المكان مقصود وفيه غرض. أنا أقدر في بيتنا أيضا أدعو الله سبحانه وتعالى، الله يريدني لأروح إلى مكة وهناك أدعو، يريدني أجي إلى بيته المسجد وهنا أدعو. الله قريب في كل مكان، ما يحتاج أقطع إلى مسافة، ولكن أراد أن نعمر هذه المشاهد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يريد هالأماكن في يصير فيها اكتظاظ، يصير فيها ازدحام، يصير فيها إعلاء لكلمته، يصير فيها ذكر ذاكر وسلام مسلم وتلاوة تال عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. والزيارة لقبر رسول الله، شرف المسجد برسول الله. قسم من الناس يقول احنا نروح نزور مسجد رسول الله مو قبر رسول الله. لولا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان لهذا المسجد من قيمة، يصير كسائر المساجد الأخرى. لماذا فضل عليها؟ لمكان رسول الله. في المدينة هناك عشرات المساجد ما لها فضيلة المسجد النبوي، لأن هناك ماكو رسول الله، هنا أكو رسول الله. فمن أقل حقوق النبي وأوجبها على الناس أن يقصد النبي، أن يشد الرحال إليه، أن يسلموا عليه، أن تكثر الوطأة في مسجده وعند قبره بالسلام عليه والصلاة عليه والدعاء والاستشفاع لله عز وجل بحقه وبجاهه، تزور قبوره. هؤلاء المعصومين عليهم السلام في طليعتهم رسول الله، أمرنا أن نعمر هذه الأماكن. هذا بالنسبة إلى النبي، وكذلك بالنسبة إلى المعصومين، قبورهم في البقيع، الإمام الحسن الزكي، الإمام علي بن الحسين، الإمام الباقر، الإمام الصادق عليه السلام، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ينبغي أن يذهب الإنسان إلى تلك الأماكن، قبر النبي شاخص ظاهر واضح يزدحم الناس عليه، حيث أن هذا الأمر ليس موجودا بالنسبة إلى قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين ظلموا مرتين، ظلموا في حياتهم من قبل سلاطين عصرهم وأزمنتهم، وظلموا أنك تجد هذه البقاع المقدسة الطاهرة هكذا يعفي عليها التراب والغبار، وكان ينبغي أن تمسح بأحداق العيون. هؤلاء صنعوا أشياء عظيمة للدين وللإسلام، فما حقهم هذا؟ لكن هذا جزء من مظلوميتهم. أنت ينبغي أن تفكر أن سعيك لزيارة البقيع قد يكون في بعض الجهات أولى من سعيك إلى زيارة بعض المشاهد العامرة والمشرفة الكبيرة، أن تلك هناك الكثير من يزورها ويعظم شأنها، ولكن هذه القبور الطاهرة مو واحد، خمسة من أعلام الهدى وأئمة التقى، قد لا تجد هذا العدد ولا هذا الاحتفاء والاحترام. وهذا هم أهون ممن لا قبر لها معروف. إذا أكو عند الإمام الحسن قبر معروف موضوع عليه صخرة أو أحجار والناس يدرون ويتوجهون إليه، والإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق، فإن أمهم وجدتهم الزهراء ليس لها قبر معروف للناس فيزار. فأنت تروح ما تدري وين تزور، الزور بجنب قبر رسول الله، تقول السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك، أو تروح إلى البقيع أو تدور وين على قبر فاطمة الزهراء عليها السلام. هذا اللي يفسر جانب من ألم أمير المؤمنين عليه السلام عندما جلس على قبرها وتوجه إلى جهة رسول الله وقال: فبعين الله يا رسول الله تدفن ابنتك سرا ويغصب حقها جهرا. معادلة عجيبة غريبة، يا رسول الله حقها إرثها ما يرتبط بها قدام الناس معروف وواضح، ويغصب جهرا، قبرها اللي المفروض يعرف بين الناس لكن لهذه الظروف والأسباب، وإذا بها تدفن سرا، ولأي الأمور تدفن ليلا؟ بضعة المصطفى ويعفى ثراها، بنت من، أم من، حليلة من، ويل من سن ظلمها وأذاها. ذاك الشاعر كأنه خاطب أمير المؤمنين ويعاتبه: يا حامي الجار بيك اش صار، للزهرة ما تحميها تبكي وتشتكي وتسمع بواكيها وشكاويها، اش صار عليك يا أمير المؤمنين؟ انت البطل المغوار، انت صاحب باب خيبر، انت فارس بدر وحنين، ما الذي منعك أن تدافع عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ تبكي وتشتكي وتسمع بواكيها، يا حامي الجار سيفك جلت حدوده لو فريت يا كرار. يوم القوم جوليكم وشبوا بابكم بالنار، والزهراء تدافعهم ما تنغار يا واليها، والزهراء تدافعهم خوف وروحها راحت عنهم لوذت بالباب عصروها لمن طاحت كسر ضلوعها بالبايب سقطت محسن وصاحت تعالي لي يا فضة تريد بس وحدة تباريها تاليها الشجان وزاد همي وزيد الغمي أرخص غالي دموعي وجرى من الجفن دمي متى يوم لصاحت الزهرة خلوا عن ابن عمي قال العدو يا قنفيد ولك بالصوت رد لي ويلي من ضرب العدو ما ضيل حال لها ولا ضل حيل لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل غسلها علي بيده وكفنها ودفنها بليل وظل بس يسكب العبرات وبس يتحسر عليها عصروا بنت الهادي الأمين وأسقطوا من الجنين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.